أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ثمرة المسألة، ثمرة المسألة التي انتهينا منها بعد اللتية والتي فما نرجع لها بعد، بس لا كن نرجع لها. ليش نرجع لها؟ ما حد نبه إلى أنك صفحة 326 عندما كانت أكو رأي للشيخ الناهيني، قلت هذا نعجله مما صلى 334 أكو شيء يتعلق به نشرح لكم إياه باعتبار أوسع، أما الآن لا بعد وقت عليكم. وقلنا الشحشي كما حد ذكرنا يا بشو يا بلعت علي مذاكر مطلبة شنو اكو بعض المدرسين واحنا ربما منهم، من تسأل سؤال مثلا يقول لك هذا يجينا ان شاء الله بعدين، مو نجي بعدين نسأله يقول هذا تقدم بينا سابقا، ما افتهم هذا شكت راح تبين ان نصلنا لا يجي بعدين، من ما صلينا تقول تعال تقدم المطلب فلا نعيد. خلصة يبدو انا صرت هم مثلهم بس لا ان شاء الله اذا تقرؤوه بين قوسين صفحة 326 هذا ان شاء الله كلكم تتقبل التدريب بعدين، فمن ده اربط لكم المطالب حتى من تلاقي صعوبة بالمطلب لا تعرف هذا اكو شيء يتعلق به بكذا مكان، اكو شيء يشرحه بكذا محل، حتى تجمع المعلومات في ذهنك فتخرج بحصيل. فشوف الساء في حين ما كان واضح الحج، بس الان ورا ما اشرحنا الكلام الطويل هالسقراء شبه جدا واضح، وبالملخص مكتوب عندكم وكل افكاره صارت واضحه. شوف ان مناط دخول المورد في باب التعارض ان تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعيليت. وهذا حقنا احنا صح، لانه يشرح ليش اذا الحيثيه التعليليه كل التعارض، لانه يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذب. واما اذا كانت تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما ويدخل احدهم. هذا كله عين الكلام اللي شرحناه ليلى مو نفسه. قلنا ان المعينه التقييديه والتعليليه بالحيثيه التعليليه قلنا لان ينصب الحكم على نفس المحير، وهاي الحيثية التعليمية هم ينقب الحكم على نفس المحيط، فصار نفس المحيط محكوم بحكمين متضادين صار تعارض، بينما بالحيثية التقدية ينقب الحكم على المحيط زائد الحيثية والمحيط زائد الحيثية والمحيط زائد الحيثية غير المحيط زائد الحيثية، فما كنت تهافت ولا تعارض ولا كل مشكلة، بينما بالتعليم يقع تعارض، لأن حكم الوجوب ينصب على نفس المحيط بالتعليلية وحكم الحرمة ينصب على نفس المحيط، فصار نفس المحيط محكوم بحكمين متضادين. هذا التهافت بالكلام وتعارض فدخل في باب التعارض. هذا الوجه وقررنا لكم طبعا بس مجرد نشرح ذلك مطلب، هل قال إذا الحيثيتين تعليليتين يدخل باب التعارض. إذن هذا الذي تبقى من ذيول المسألة السابقة. يقول ثمرة المسألة، ويبدو أن المصنف يطرح ثمرتين، ثمرة فقهية وثمرة أصولية. هل عنوان هاي إلى حد ما أيضا تنفع في تنقيح المطالب في أذهانكم؟ لأنه لم يذكر المصنف ذلك، لكن أنت من خلال الكلام. فالثمرة الفقهية هي قوله من الواضح ظهور ثمرة النزاع إلى آخره، والثمرة الأصولية قوله بعد صفحتين وقيل أن الثمرة في مسألتنا هو إجراء إلى آخره، فتلك ثمرة أصولية وهذه ثمرة فقهية، أو قل أن هذه ثمرة فرعية وتلك ثمرة كلية جزئية وكلية ما شئت فعبر. يقول من الواضح ظهور ثمرة النزاع، النزاع بالقول بالجواز وبالامتناع، فيما إذا كان المأمور به لان عندنا امر ونهي. فهل متعلق الامر اللي اجاني امر ونهي على فعل واحد هل مأمور به اذا كان عبادة تظهر الثمرة؟ فانه بناء على القول بالامتناع، والقائل بالامتناع شي يقول؟ يقول لابد من ان يذوب اما النهي في الامر او الامر في النهي. فلو فرضنا ان الامر ذاب في النهي، هل ايش قال؟ يقول وترجيح جانب النهي اي ذوبان الامر في النهي، لان على القول بالامتناع ما تبقى اثنين، لابد ان يذوب احدهما في الاخر. فلو فرضنا يقول ذاب الامر في النهي، فانه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، كما هو المعروف وين؟ في حالة وجود الممدوح. اما في حالة عدم وجود الممدوح فيذوب النهي في الامر، كالصلاة في المكان المقصود المسجون فيه. فالظاهر كما هو المعروف وين؟ في حالة وجود الممدوح. والا لو كان عدم ممدوح لا مو المعروف ذوبان الامر بالنهي. الصلاة في المكان المقصود اللي يسجن فيه يذوب النهي في الامر. فليس هذا هو المعروف، لكن طبعا في ذهنه مع وجود الممدوح، باعتبار مع عدم وجود الممدوح حالة تعتبر خاصة، الحالة العامة وجود الممدوح. هاي لو كانت قلنا مع وجود الممدوح، اما مع عدم وجود الممدوح ايه؟ يقول فانه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، صلاة بالمكان المقصود يذوب الامر بالصلاة ويبقى النهي عن الغسلية، تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة، مع العلم بالغسلية والعمد. والعمد هاي اخرج به المندوحة، كأنه مع العمد، لان هذا مع عدم المندوحة لا يعتبر عامدا، مع عدم الممدوحة لا يعتبر عامدا. فبقيد العمد كأنه نقول ملتفت الى ان المرض هو مع وجود الممدوح، لان العمد لا يصدق مع عدم وجود الممدوحة. فاذا هذا القيد اللي عبرنا احنا بالممدوحة هو ما اخذه بنظر الاعتبار، بس عبر عنه بكلمة العمد. قال مع العلم والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة. اما في حالة عدم وجود الممدوحة قال مسألة اخرى تأتي ان شاء الله بعد صفحتين. قال اجتماع الامر والنهي مع عدم الممدوحة، فمسألتنا اذا مع وجود الممدوح. قال لانه لا امر مع ترجيح جانب النهي، وهذا السبب، لانه يعلل ليش تقع العبادة فاسدة، يعني الكلام في بيان الثمرة. قال الثمرة هاي انه على القول بالامتناع تقع العبادة فاسدة، وعلى القول بالجواز تقع العبادة صحيحة. لانه لا امر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي. نهي الفعلي شنو قلنا؟ الفعلية، هذا باعتبار ان على القول بالامتناع تسقط احدى الفعليتين، فهنا مع وجود الممدوح يسقط الامر عن الفعلية ويبقى النهي فعليا. فهاي الفعلي يعني هاي يعني قصده مع كون النهي هو الفعلي، فمع كون النهي هو الفعلي عن الصلاة في المكان المقصود، فما يبقى امر بهذا الصلاة المأتي به حتى يتقرب به. يقول وليس هناك في ذات المأتي به، هاي الصلاة بالمكان المقصود، ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي، مع فرض تعلق النهي الذي يفترض انه فعلي. ما سقطت فعلية النهي، ولا ما سقطت فعلية الامر، لامتناع التقرب بالمباعد. وهاي الصلاة في المكان المقصود فقدت محبوبيتها، فقدت صلاحيتها للتقرب، وتحولت الى فعل مبغوض، فكيف يتقرب بفعل مبغوض؟ فسقط الامر لسقوط ملاكه، ملاك الامر وجود الملاك والمحبوبية فيه، وهاي الصلاة في المكان المقصود فقدت محبوبيتها، فسقط اذا الملاك فاذا ما يبقى امر بسقوط الملاك لان الملاك روح الامر وجوهره والامر مجرد كاشف ومعبر عن الملاك. يقول وان كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية كونها صلاة بما هي صلاة فيها ملاك النهي عن الفحشاء والمنكر لكن الان كونها اصبحت في المكان المقصود فقدت محبوبيتها بس لو نظرناها كأنها صلاة بما هي صلاة فيها المحبوبية الذاتية الصلاة بما هي صلاة فيها نهي عن الفحشاء والمنكر مشتملا على المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في ساحة العبادة يعني او بتعبير اخر يعني ان المقتضي للعبادية موجود فيها وهو حسنها الذاتي ونهيها عن الفحشاء والمنكر لكن المانع موجود هنا فأدى الى ان ما يصح الامر بها. شوف هاي المقتضياه قوله وان كان ذات المأتي بها مشتملا على المصلحة الذاتية يعني يقول المقتضي موجود في نفس الصلاة دائما يعني المقتضي للمصلحة ذاتية فيها ما تتغير بطرو العوارض عليها الصلاة بما هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالمقتضي للمحبوبية الحسن موجود فيها لكن المانع هنا وجد فمنع المقتضي عن التأثير المانع هو فعلية النهي فعلية النهي هو المانع الذي حجب هذا المقتضي عن التأثير يقول نعم اذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا او عن نسيان هذا التقريب هنا لانه كما ترك لن يفطر للمصنف فلنقرب رأي المصنف ونلخصه لان يبدو كلام به فتوى المصنف يقول على القول بالامتناع نريد ان نبين ثمرة المسألة ما هو الفرق وما هي الثمر بين القول بالامتناع والقول بالجواز قال الثمرة تظهر فيما لو كان متعلق الامر انتم تتكلمون عن اجتماع امر ونهي فلو كان متعلق الامر عبادة وانت من يقول بالامتناع يعني لابد من ذوبان احدهما في الاخر والمعروف بينهم ذوبان الامر في النهي بحيث يسقط الامر عن الفعلية ويبقى النهي فعليا فما دام يبقى النهي فعليا فيقول هذا الفعل المأتي به وهو الصلاة بالمكان المقصود يفقد صلاحيته للتقرب الى الله تعالى يفقد صلاحيته فاذا فقد صلاحيته كيف تتقرب بالمبعث وبالمبعوث الى المولى لكن فقدان الصلاحية هنا لأجل ركز عليه فقدان الصلاحية هل لفقدان مقتضي الصلاحية فيه ام لوجود المانع عن ان يكون صالحا احتماليا بالمثل ان قلت يفقد المقتضي للصلاحية ابد حسن ذاتي ما يبقى فيه عندئذ كليش افترض الصلاة بالمكان المقصود مثلا جهلا تكون صحيحة ما دام فقدت مقتضي افترض الحسن عنه لما نشوف التعبير اثنين لكن نفس الشيء عند المصنف هذا شريك دي وهذا شريك دي شوف يقول وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب ورا سطر يقول وان كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية لنفس ذات المأتي به هو هل لا يطاع الله من حيث يعصانه اذا كان مبعدا وفيه معصية فكيف تطيع الله به فذات المأتي به ما يصلح للتقرب ليس فيه ثم يقول ذات المأتي مشتملا على المصلحة الذاتية هذا السطر الثاني يقصد مشتملا بحسب المقتضي اي مقتضي المصلحة الذاتية فيه بس لما نصل الى مستوى التأثير او مستوى العلية التامة لا ليس فيه لان اكو مانع منع من المقتضي كأنه نقول النار محرقة محرقة كاي ليش ما تحرق بحسب المقتضي هي محرقة بس وجد مانع عن احراق فما كنت تهافت في كلامي انا اقول انها محرقة وليست محرقة محرقة على نحو الاقتناء، وليست محرقة على نحو العلية، لان اكو مانع منها. فهنا كذلك هذا الفعل فيه محبوبية ذاتية ومصلحة ذاتية على مستوى الاقتناء، بس على مستوى التأثير ليس فيه محبوبية ذاتية لوجود المانع وهو فعلية النهي. فالسطر الاول اذا ناظر الى مستوى التأثير والعلية التام، والسطر الثاني ناظر الى مستوى المقتضي. هل يقول وان كان ذات المأتي مشتملا على المصلحة الذاتية فيه اقتضاء المصلحة الذاتية؟ هل يقول اذا عرفنا هذه الفكرة ننتقل الى المطلب البعد؟ يقول نعم اذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا. هذا يعني التقصير يصدق عليه العمد ويصدق عليه الشروط اللي ذكرها، او عن نسيان، او عن نسيان عطف على قصورا، يعني عن جهل وعن نسيان، مو عطف على تقصيرا، لا، لان حكمها حكم عن جهل. وكان قد اتى بالفعل على وجه القربة. اريد نقول لك انه من هالجانب احنا معممين، يعني الفعل عبادي ويشترط لي قصد القربة، فيقول لك من هالجانب ماكو مشكلة نفترض انه اتى به بقصد القربة مع وجود الممدوحة، بس هو جاهل او ناسي، جاهل قصوري او ناسي. يقول فالمشهور ان العبادة تقع صحيحة مقابل من يقول بالفساد، ولعل الوجه فيه شون تقول صحيحة منه بعد فعل الولاء، لانكم انتم معاشر الامامية تقولون بان الجاهل والعالم مخاطبون على حد سواء، والاحكام فعلية في حق الجاهل والعالم. الجهل لا يرفع فعلية التكليف، وانما ايش يرفع؟ احسن، يرفع المنجزية وهو استحقاق العقوبة، اما الفعلية تبقى في حقه. فاذا اذا اعتبرت النهي فعلية النهي هي التي جعلت الصلاة للعامد العالم مبغضة ومبعدة ومبطلة الى اخر الكلمات، جمهنا هذا الجاهل والناس ايضا النهي فعلي، لماذا لم تبطل صلاته؟ هو الفعلية المانعة وليس التنجيز، واحنا فرضنا حسب كلامه هو من المانع لحد الان بنتكلم التنجيز، ما جادم التنجيز بالطبع، الفعلية التنجيز هذا شيء يتعلق بالعقوبة الاخرية. كل كلام يقول الخطر الثاني يقول لانه لا امر مع ترجيح جانب النهي مع فرض النهي الفعلي. فالمانعية وين اذا؟ في فعلية النهي وليس في تنجيز النهي. هذا التنجيز والعقوبة والاستحقاق بيد المولى، ان شاء عاقب وان شاء عطى، او شملت الشفاعة ان شاء الله تشملنا الشفاعة. لا هذا شيء ثاني، حنقول احنا نتكلم الان عن فلسفة، يعني الكلام طارة يكون في مقام الثبوت وفي مقام الاثبات. انت في مقام الاثبات تجي نتكلم ان لان الغصبية شرط علمي وليس شرط واقعي، والشرط العلمي في حالة الجهل به لا يضر، صح، كطهارة البدن والثوب. اما الشرط الواقعي اللي هذا يضر سواء كان جاهلا عمدا الى، هاي في مقام الاثبات. الان تقوم مقام في فلسفة، انت اذا تقول هذا الامر مع وجود النهي الفعلي يسقط الامر عن مصلحة الذاتية والاخرية، جن في حالة الجهل والنسيان ايضا النهي فعلي، لاننا نقول ان الجاهل كالعالم مخاطب بالتكاليف والتكاليف فعلية في حقه، فليش تقول بالصح هنا في حالة الجهل؟ لذلك شوف اكو قول ثاني يقول وقيل بالفساد. هو الفعلية فرقنا احنا، والتفريق هذا كأنه اذا صح التعبير مني هل يساعد عليه الاصطلاح ام لا، هذا ليس المقام مقامه، بس الى حد ما استقرأت الموارد فيه فوجدت صحيحة. وإلا هم عندهم نوع تداخل بين المصطلحين. بس هذا المصطلح تقبلون عليه على إشكال مات. بس بحسب استقراء كلماتهم وجدت صحيح. الفعلية هو قابلية الأمر للمحركية وصلاحية الأمر وتمامية الأمر للمحركي. بينما التمجيز هو استحقاق الثواب والعقاب. فالجاهل معاقب بالفعل لأنه يعني هيك خنقول أن الفعلية من شؤون الخطاب والتمجيز من شؤون المخاطب. يعني لو أردنا أن نعقد مقارنة بين الفعلية والتمجيز فقد نعقد هذه المقارنة. فلذلك الجاهل هذا الجهل والعلم من شؤون الخطاب لو من شؤون المخاطب. شؤون المخاطب فما له علاقة الخطاب بالعلم والجهل. الخطاب شؤونه غير شؤون، وهي من هالناحية الخطاب متكامل. أما الجهل والعلم من شؤون المخاطب فرح احكيان بي بالتنجيل، لأن التنجيل داخل في شؤون المخاطب. أما الفعلية من شؤون الخطاب، والجهل والعلم مو من شؤون الخطاب، من شؤون المخاطب. فلذلك الجهل ما أضر بالخطاب، الجاهل والعالم مخاطب على حد سواء، وإنما أضر بالتنجيل، لأن التنجيل صح من شؤون المخاطب ومن أوصاف المخاطب، فأضر به العلم العلم والجهل. هذا على تعبير الأنصار. خذ واغتنم. الأنصاري من يعطي فكرة هذا يقول خذ واغتنم شلد بيها يعني. هذا إلى الآن بنقرر فكرة القائل بالامتناع. هو عليه ان يقولنا، هو عليه ان يدافع عن نفسه. هو هذا عنده استشكل على القائل بالصح. بقول لك انت القائل بالامتناع تقول بهذا الامر يصبح غير قابل وغير صالح. ليش؟ لوجود النهي الفعلي. زين شلون صححت هاي العبادة في ظرف الجهل؟ مو النهي هم فعلي. هو انا وياك بنستشكل على هذا القائل. بس احنا نقول بالصحة على كل، نقول انه من صلى في مكان مكتوب جاهلا، بس كل ليس هو الغاصب. شرط كنت تلتفتون، الغاصب حتى لو كان جاهل صلاته باطل. فيكون مرتكز في ذهنكم على ان من صلى في مكان مقصود جهلا صلاته، بشرط ان لا يكون هو الغاصب. اما غير الغاصب اذا صلى جهلا في مكان صلاته صحيح. والنسيان كذلك ايضا، النسيان بس يسقط التنجيز ما يسقط الفعلي. لذلك افترض من نسي الصلاة وانتهى الوقت مو عليه القضاء مثلا، طبعا الخطاب كان فعلي في حقه. بس نعم لا يؤاخذ صحيح، لا يؤاخذ لانه نازل، بس الخطاب فعلي لذلك وجب على القضاء. ولو مات يقضي عنا ولد الاكبر. طبعا شوف الخطاب موجه اليه. نفس الكلام، نفس الكلام كلهم حتى القاصر الخطاب فعلي في حقه كلهم نفس. وقيل ولعل الوجه فيه، الوجه في القول في الصحة هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك، وإن لم يكن الأمر فعليا. هذا قلنا ليش ما قربنا أنه فقدان المقتضى لوجود المانع. ونحشاتين قال ما تنأتي به ليس فيه ما يصلح للتقرب، وذات الفهم ما تنشتمل على المصلحة. فهذا التصحيح مبني على أن هذا الأمر حينما تزاحم مع النهي، والنهي كان فعليا، فقلنا الأمر تسقط فعليته. لكن تسقط فعليته مو لذوبان مقتضيه، وإنما لوجود المانع. فلذلك الجاهل والناسي هذا المانع لا يتأتى في حقه، والمقتضي بحسب الفرض موجود. وقد قلنا على ان المقتضي وهو الحكم الذاتي اذا موجود الحج واتى به متقربا من ركن العبادة ثم العبادية. بس القول الاخر يقول حين التزاحم مع النهي مقتضي الحسن يذوب، هذا ما عنده مجال للتصحيح. فكون نفهم هل ليش فرقنا ذي ستاتي حتى نجد وجها للتصحيح هنا. لذا كنت ممن يقول على ان المقتضي ما لك يذوب عند اذن هذا حتى في حالة النسيان وفي حالة الجهل القصير ماكو مصاحب، لان مقتضي الحسن الذاتي ماكو. فحتى لو ردنا نجي وياك نقول ان عبادية العباد غير متقومة بالامر، يكفي حسنها الذاتي والاتيان بها متقرب الى الله، وما في فرض التزاحم معنا حتى حسنها الذاتي انتهى. فبعد بيش تقوم عبادية العبادة؟ فالظاهر اذا هذا من يقول ان المقتضي يبقى واننا يمنع مانع من فعلية تأثيره. فاذا منع المانع، ونفترض يا شيخنا ان المانع بالنسبة للجاهل والناسي لا ليس موجودة مرفوع، هكذا نفترض. يقول يقين انه لا يبقى مصحح في هذه الصورة. هذا من راح يقول لا يبقى مصحح؟ احسنت، هذا يقول لا، انه في حالة التزاحم المقتضي يذوب. هذا وجه. وقيل انه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة. ليش متقع باطلة؟ ليش قد تقع فاسدة؟ شخص يصلي بلا وضوء مثلا، هم صورة الصلاة واضحة، ليش تقول باطلة؟ لا هذا مو ركن اخلها، مو اخل بركن. اي هاي خش مع معها، هاي ايضا مثار الكلام. ما هو الفرق بين الفساد والبطلان؟ يلا هاي خش مطلب، هذا ما موجود. ان شاء الله علامة اخلاصي لكم اني ما اضم عنكم معلومة اشعر انها تنفعكم، والا ليس من واجبي هذا طبعا، لكنه الامانية يجب ان نتحقق هذا بالارجل. وانما ايش عندك شيء تعتقد انه نافع للاخرين قدمه. فهذا اللي ذكرني بهذه الملاحظة. فمسألة هي مهمة، ما الفرق بين الفساد والبطلان؟ ليش قال تقع فاسدة؟ وهل يصح ان يقول تقع باطلة؟ تفضل شيء. يعني لماذا مثل هذه الصلاة يعبر عنها فاسدة بس اذا صلى بلا وضوء نقول عنها باطلة؟ هذا هم فاقد شرطه هو اباحة المكان. لا ما لي بس ما صلى في مكان مخصوص او في مكان مخصوص. خلنا نجيب شغلتنا مالتنا، لو صلى شخص مدة سنين لا يحاسب نفسه من حيث الخمس، ونقول هاي صلاة مشكل لانه ملابسه بها غصب للخمس وبيته بها غصب للخمس، هذا ورا السنين التفت واجر يجي يخمس يعيد صلاة بس صلاها بالمقصود ليلة، شو تقولون؟ نعم، واحنا نريد على قواعد. هذا مو صلى في لباس مقصود ومكان مقصود، وليش ما يعيد صلاة؟ ما تطالبون بإعادة؟ خاص يشرد ما يخمس واحدة من السنين. بل شيخ احسن، هذا هو الفرق. الفاسدة هي القابلة للتصحيح، اما الباطلة غير القابلة للتصحيح. لذلك نقول عن عقد الفضولي، نقول عقد فاسد، ما نقول باطل، لانه يمكن ان تجي اجازة المالك بعد يوم وتصححه، ولا نقول عنه باطل، بينما البيع الربوي نفترض باطل. هو هاي. فاذا كانت الصلاة مما يقبل ان يصحح لاحقا كالصلاة في المكان المخصوص، اقدر ورا الصلاة استأذن من المالك، فاذا اذن لي صحت صلاتي السابقة. فهذا اللي خمس، ما دام خمس واجرينا مصالحة وياه، لان المصالحة اذلالة ما مضى، فصحت صلاته السابقة ولا نطالبه بالقضاء، لان صلاته فاسدة وليست باطلة. اما اذا كان يصلي بلا وضوء والان التفت الى الوضوء، او كان يصلي بوضوء بماء مضاف، هذا شنو يقبل التصحيح لاحقا؟ ما بيه شارة، فتكون باطلة. هذا الفرق. خذ وقتا من شيخا، لانكم اعزاء علي، فما اريد اضم عليكم شيء ان شاء الله. ها جزاكم الله خير. هذا المهم، اريد يعني احرك شيخ صلاح ان ينقل هذه المعلومة لكم، يعني وليس انا اللي انتدكم اياه، وانما اخذتها من شيخ صلاح وبينتها لكم. هي هاي يعني الى حد ما الشيخ وصل، لكن قالها بالعكس الشيخ، قال البطلان هو ما كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا. هو بالعكس، الفاسد هو ما كان المقتضي موجودا ومنع منه مانع، اما الباطل ما كان المقتضي اصلا غير موجود. الفاسد مقتضي الصحة موجود لكن منع منه مانع، يمجين المانع يؤثر المقتضي اثره، اما الباطل مقتضي الصحة ماكو شي فيه بعد لاحقا. فبهذا الوجه اذا يجيب يخمس عدكم ويقول له صلاتك، ما تقول لك شون الصلاة السابقة انا، ونقول لك مأذون بيه، شنو مأذون بيه، كان كنت تصلي بلا وضوء ان مأذون بيه، يقول لي لا، شنو الفرق هاي. فا مثلا ها هو راح يصير في ذهن انه هاي ما بيها فلوس، لا، قل له هذه باطلة وهذه فاسدة، والفاسدة مما يقبل التصحيح لاحقا بإزالة المانع، والباطل غير قابل للتصحيح. لذلك نقول عن عقد الفضول انه فاسد ولا نقول باطل، لانه يقبل التصحيح بإجازة المالك. ها باطل. ليش فاسد؟ لا باطل غير قابل للتصحيح. انا ما ادري وين، لانه اثير مره السؤال سابقا وكانه عرض وما وصلنا الى نتيجه. بعضهم يقول ان البطلان في العبادات والفساد في العقود، وبعضهم يقول ان البطلان كذا، لكن كلها لا طائل تحتها. لكن اثناء تدريسي للمكاسب في يوم ما ومن درس المكاسب انقدحت هذه الفكره في ذهني، فطبقتها وجدتها الحمد لله يعني جيده وقابله للقبول. يعني مقتضي القبول لهذه الفكره صحيح. يبقى شو تقول؟ تبي اكثر موجود مسمع الفقاهه ان يقول ان هذا هو الفرق. فيقول فاسد. شوف لا غلط غلط، هاي لعدم وضوح الفرق بين المصطلحين. شوف هذا غلط، مع احترامي لمشروع الفقاهة يعني على هاي وجهة النظر، يعني ما اقول هذا غلط، لكن اقول قابل للمناقش. ولا اذا اجرى البيع على خمر معاملة باطل وليس فاسد، لانه غير قابل للتفسير. واذا هتش تداخل عند اذن العد ما راح يكون في فرق واضح بين البطلان والفساد، راح يصير ترادف. المفروض انه تعدد المباني يدل على تعدد المعاني، ما يصير ولا هذا شيء تسامح بالمصطلحات، يعني باللغه العلميه الدقيقه ما يقبل على الشحف، خلي فساد بدل بطلان شنو ما يصير. اكو امور مرتكزة لدى المصطلح لا في ذهنه ويستعملها ايضا صحيحة، لكنه ما عبر عن الضابط، ما نقح الضابط فيها، بس هو عفويا تأثر. العرب في الجاهلية ينظمون ارقى من الشعر، بس انهم التفت الى علم العروض، لا، خليل بن احمد يضع علم العروض، الفقه الا هم يضعون ارقى فنون الشعر من دون التفات الى القاعدة. فحينئذ هذا قد من القبيل، هو يقولها ويستعملها دقيقة وصحيحة لكن من دون التفات الى المائز والفرق بين المصطلحين. وقد مثل ما تفضل جناب الشيخ لا يعني يقول مثل شو معامل السمية فاسدة، لا هذا اذا صار تسامح بالاصطلاح. فربما هذا شيء هيجي من جيبي مدرين يعني، فانتوا على كلنا احنا من نطرح رأي وقلنا هذا شيء ما اريد ادخره لنفسي، فانتوا عنده اذن اذنوه على المعايير العلمية امامكم واخوانا، من ده قلت اخذ مسلمات؟ لا طبعا هذا الشيء غير صحيح. يا الله ينبو بعد ما نلحق ما اخذنا شيء لكنهم كان ما استفرنا الحمد لله رب العالمين. اقصد شيء من نفس الكتاب يعني.